إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، هذه هي الوقفة السادسة مع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، والذي بين فيه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، بين فيه حق الله عز وجل على العباد بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نختم هذه الوقفة بالحديث عن فضائل التوحيد وأسباب ترسيخه وتثبيته في القلوب، فنقول وبالله التوفيق، إن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة من أجل النعم وأفضلها على الإطلاق، ففضائله وثمراته لا تعد ولا تحد. ففضائل التوحيد تجمع خيري الدنيا والآخرة، ومن تلك الفضائل أولا أنه أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على عباده حيث هداهم إليه، كما جاء في سورة النحل التي تسمى سورة النعم. فالله عز وجل قدم نعمة التوحيد على كل نعمة، فقال جل من قائل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. في مطلع السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح، يعني بالوحي، لأن الروح الوحي سمي روحا بالوحي لأن به حياة الأرواح. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ممن علم الله عز وجل أنه يصلح لتحمل والقيام بالرسالة. وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه أعظم نعمة وأول نعمة أنعم الله عز وجل بها، فاحمد الله عز وجل أن هداك للتوحيد وجعلك مسلما، واطلب الهداية للآخرين الذين حرموا هذه النعمة العظيمة. ثانيا، أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس، فالله عز وجل خلق الجن والإنس ليوحدوه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى متوقفة على معرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وكلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل وتعلقه بالله أعظم. ثالثا، أن التوحيد هو الغاية من إنزال الكتب، ومنها القرآن الكريم. قال عز وجل فيه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أحكمت آياته وفصلت آياته، جعل الله عز وجل آياته محكمة ومفصلة ومتقنة، وجعل القرآن متقنا ومفصلا ومبينا. لماذا؟ لأجل ألا تعبدوا إلا الله، أي لأجل إخلاص العبادة لله، لأجل إخلاص الدين كله لله، وأن لا يشرك به أحد من خلقه. رابعا، ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج الكروبات ودفع البلايا والآفات، فما دفعت شدائد الدنيا والآخرة بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، من نزل به كرب فليدعو بدعاء معروف في أدعية المأثورة، دعاء الكرب، وهو كله توحيد، وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا هو دعاء الكرب وكله توحيد. وكذلك دعوة ذي النون يونس عليه السلام، وذا النون يعني النون هو الحوت، ويونس عليه السلام ابتلعه الحوت، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عز وجل كربه، وهي بالتوحيد. قال عز وجل عن نبيه يونس عليه السلام حينما ابتلعه الحوت وهو في ظلمات البحر، قال فنادى في الظلمات، ماذا قال؟ فنادى في الظلمات، لم يمن ينادي ولم يلجأ ولم يدعو إلا الله، ولا يمكن أن ينقذه أحد إلا الله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ليس خاصا به، بل هو عام لكل من لجأ إلى الله، وكل من لان بالله، وكل من اعتصم بالله، وكل من تعلق بالله، وكل من دعا الله وحده. فإن الله عز وجل يفرج كربه ويزيل كربه ويفرج عنه. خامسا، ومن أجل فوائد التوحيد، من أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل، لما ثبت في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، قليل من الإيمان لا يبقى صاحبه في النار. سادسا، أن التوحيد إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، الموحد لا يدخل إلى النار، من كان توحيده كاملا لا يدخله الله النار ولا يعذب الله من لا يشرك به شيئا، كما ثبت في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومعنى يبتغي بذلك وجه الله يعني يطلب، يبتغي يطلب بذلك وجه الله يعني يقولها بإخلاص، ومعنى الإخلاص صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتصفية العمل بصالح النية من كل شوائب الشرك وألوانه. ويكفي في فضل لا إله إلا الله، ويكفي في فضل لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ما رواه الحاكم على شرط مسلم وصححه الذهبي والألباني وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الحديث الذي يعرف بحديث البطاقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، يعني سجلات كلها ملوءة بسيئات، ثم يقول الله عز وجل أتنكر من هذا شيئا؟ ف فيقول لا يا رب، فيقول الرب تبارك وتعالى ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل يخاف فيقول لا يا رب، فيقول الله عز وجل إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم، عندك هذه الحسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، يعني ماذا تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات الضخمة المملوعة بالسيئات؟ فيقال إنك لا تظلم اليوم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا من تمام الحديث، فلا يثقل مع اسم الله شيء. الله أكبر. فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي الردة والخروج من الإسلام. فكلمة لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار بلا شك، إذا كانت مقرونة باليقين والصدق والإخلاص. ولذلك سماها في الحديث حسنة، إن لك عندنا حسنة، يعني حسنة أنه قالها بإخلاص وليس مجرد لسان. فالسبب لا ينفع إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار كما أخبر القرآن، لأنهم يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. سابعا من فضائل التوحيد أنه يحصل لصاحبه الهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة. سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما حاج قومه قال كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل الموحدون أحق بالأمن أم المشركون؟ الموحدون هم الأحق بالأمن في الدنيا وفي الآخرة. ثامنا أن التوحيد هو السبب الأعظم لنيل رضا الله عز وجل وثوابه. قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين. رضي الله عمن؟ عن المؤمنين، عن الموحدين. وقال جل من قائل ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله عز وجل يرضى التوحيد ولا يرضى الكفر. تاسعا أن أسعد الناس بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمة محمد لا يشرك بالله شيئا فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشفعه الله فيه. عاشرا من أعظم فضائل التوحيد أن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. إذا ما كانش توحيد ما كان لا قبول للعمل ولا كمال ولا تمام ولا أي شيء. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. الحادي عشر من فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عند المصيبات. فالمخلص لله عز وجل في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، لا يشعر بثقلها. لماذا؟ لما يرجو من ثوابها، من ثواب ربه سبحانه وتعالى ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله عز وجل وأليم عقابه. ومن فضائل التوحيد الثاني عشر أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين، كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك فضل من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ومن فضائل التوحيد 13 أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح وبنفس مطمئنة ورضا بأقدار الله المؤلمة. ويقول ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. 14 من أعظم فضائل التوحيد، من أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين ومن التعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم. قال ربيع بن عامر لأمير الفرس: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. جئنا، هذه وظيفة الإسلام، هذه رسالة الإسلام، جاء لتحرير الناس من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد، لنخرج العباد من عبادة رب العباد إلى عبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا هو العز الحقيقي. العز الحقيقي أن يتخلص الإنسان من كل معبود إلا الله عز وجل، هذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، حيث يكون العبد متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى غيره، ولا ينيب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 15 من فضائل التوحيد التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من العمل كثيرا، القليل من العمل يصير كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. قال عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. قال أهل العلم: وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق، لأن الآية في النفقة والأعمال الأخرى مثلها، بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام. تعلق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم يقول: والله يضاعف لمن يشاء. هؤلاء الذين يضاعف الله لهم من هم؟ هم المخلصون، هم الموحدون. بقدر ما يكون إخلاص العبد إلا ويزداد رصيده من الحسنات، ويضاعف الله له الأجر والثواب. 16 من فضائل التوحيد أن الله عز وجل تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. حالة الأمة حالة مزرية، حالة يرثى لها نتيجة بعدها عن الله وبعدها عن التوحيد. قال عز وجل: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم من الإخلاص لله والتوجه إليه وإرادته وحده، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال جل من قائل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كل هذا من ثمرات التوحيد. 17 من فضائل التوحيد أن الله عز وجل يدفع عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة. قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، عن المؤمنين عن الموحدين، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه وبذكره. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال جل من قائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلوب هي جنة الدنيا التي من دخلها دخل جنة الآخرة. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وتوحيدك، وارزقنا الإخلاص لك والإنابة إليك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، التوحيد شجرة تنمو في قلب المؤمن فيرسق فرعها ويرتفع ويزداد نموها ويزداد جمالها كلما سيقت بالطاعة المقربة إلى الله عز وجل. توحيد أحد شجرة في القلب ديال الإنسان، كلما تسقى لك ازداد في الجمال وفي النمو وفي الزيادة. هذه الشجرة، شجرة التوحيد، تسقى وتنمو بالطاعات. فالتوحيد ينمو ويزداد بالطاعات المقربة إلى الله عز وجل، فتزداد بذلك محبة العبد لربه. لأن كلما ازداد طاعة وازداد إيمانا ازداد محبة لله، وازداد تعلقا به ورجاء فيه، وازداد خوفا منه، وازداد وتقوى توكله على الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب ما يلي: أولا، فعل الطاعات رغبة فيما عند الله. كل الطاعات، كل طاعة تقوم بها تريد بها وجه الله إلا وتزيد في إيمانك وتقربك من ربك. ثانيا، ترك المعاصي خوفا من عقاب الله عز وجل وعذابه. فعل الطاعات وترك المعاصي من الأسباب والوسائل التي ترسخ وتثبت الإيمان والتوحيد في القلوب. ثالثا، التفكر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل فيها. أن تتأمل في مخلوقات الله عز وجل، في السماوات والأرض والكون وما حولك كل شيء، هذا ما يزيد في إيمانك وتوحيدك. رابعا، معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجلال والكمال. خامسا، التزود بالعلم النافع والعمل به. التزود بالعلم النافع والعمل به. سادسا، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. سابعا، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. ثامنا، دوام ذكر الله عز وجل على كل حال باللسان والقلب. تاسعا، إيثار ما يحبه الله عز وجل عند تزاحم المحاب. عند تزاحم المحاب لا حرج أن تحب أباك وابنك وأخاك وعشيرتك وبلدك ووطنك وأهلك وما إلى ذلك، لا حرج في ذلك. لكن عندما تتزاحم، ما الذي يقدم؟ لا بد أن تقدم محبة الله عز وجل على كل محبة، وإلا فليس هناك إيمان وليس هناك توحيد. عاشرا، التأمل في نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده. الحادي عشر، انكسار القلب بين يدي الله عز وجل وافتقاره إليه. أن يشعر الإنسان بأنه فقير إلى الله محتاج إليه، يتذلل بين يديه، هذا ما يزيد في رصيد إيمانك وتوحيدك. الثاني عشر، الخلوة بالله عز وجل وقت النزول الإلهي، حيث يبقى ثلث الليل الأخير، وتلاوة القرآن في هذا الوقت، وختم ذلك بالدعاء والتوبة والاستغفار، هذا ما يزيد في رصيد إيمانك ويرفع من درجات توحيدك. الثالث عشر، مجالسة أهل الخير والصلاح والإخلاص والمحبين لله عز وجل، والاستفادة من كلامهم ومن سمتهم. الرابع عشر، الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من الشواغل، كل ما يحول بينك وبين الله ابتعد عنه. السادس عشر، ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر، يعني ترك الكلام الزائد والأكل الزائد والطعام الزائد والنظر الزائد، كل هذا ابتعد عنه، لأنه سيضعفك ويضعف إيمانك ويبعدك عن الله سبحانه وتعالى. السادس عشر، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تجاهد نفسك على ذلك، هذا ما يزيد في إيمانك ويقويه. السابع عشر سلامة القلب من الغل للمؤمنين، أن تطهر قلبك من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن الكبر ومن الغرور ومن هذه الأمراض الخطيرة. إن طهرت قلبك منها فإن هذا ما يقربك من الله ويرفع رصيدك ويقوي إيمانك ويزيد في توحيدك لله سبحانه وتعالى. الثامن عشر الرضا بتدبير الله عز وجل، أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، فهذا ما يزيد في توحيدك أيضا. التاسع عشر الشكر عند النعم والصبر عند النقم. العشرون الرجوع إلى الله عز وجل عند ارتكاب الذنوب، عندما تذنب ارجع إلى الله واقرع بابه وابكي وتوب، فإن الله عز وجل يتوب عليك ويزيد في إيمانك ويقوي صلتك به سبحانه وتعالى. الواحد والعشرون كثرة الأعمال الصالحة من بر وإحسان، من بر وحسن خلق وصلة أرحام ونحو ذلك. الثاني والعشرون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة، أن تتبع أثر صلى الله عليه وسلم وأن تقفو أثره وأن تقتبع سنته وأن تقتدي به، هذا ما يزيد في إيمانك ويقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى. الثالث والعشرون الجهاد في سبيل الله في كل أصنافه وألوانه. الرابع والعشرون إطابة المطعم وأكل الحلال، أن تأكل الحلال، أن تطيب مطعمك، فهذا مما يجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى. الخامس والعشرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أيها المسلمون منافع التوحيد وفضائله، وهذه أسباب ترسيخه وفي القلوب وتثبيته. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على التوحيد سعداء وأن يميتنا على التوحيد شهداء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.